تتبعنا حياة الكائنات الحية وتصاعدنا بها إلى عمق التاريخ وحاولنا أن نقف على بداياتها الأولى لوجدنا أن البنية الأساسية التي كونت هذه الكائنات الحية تتمثل في البروتوبلازم أو الخلية. فالخلية هي عبارة عن الوحدة الأولية التي نشأت منها الكائنات الحية. كل الكائنات الحية الموجودة على هذه الحياة إنما نشأت لخلية واحدة، هذه الخلية بدأت تنمو وبدأت تنشطر وبدأت تتكيف مع الكون إلى أن أصبحت مخلوقا وإلى أن أصبحت كائنا حيا، ثم رقت وتطورت إلى أن أصبحت كائنا مدركا وكائنا ناطقا. نهاية الكائنات العضوية الحية إلى البروتوبلازم أو الخلية ماذا يعني؟ يعني أن هناك ارتباطا عاما ومحكما ومتناسقا ومنسجما في هذا الكون ينتهي إلى نقطة واحدة وهي عبارة عن الخلية. فإذا هذا المظهر من مظاهر الوجود على أي شيء يدلل؟ يدلل على وجود ارتباط عام تحكم عنه هذه القضايا والكائنات الحية وينتهي بها إلى هذه النقطة المحورية الواحدة. هذا أولا، أو هذا ما نستطيع أن نقول عنه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية التي تدل على الارتباط العام بأن هذا الكون المادي الذي يبدو لنا بظاهره ماديا أثبت العلم بأنه يتحول إلى طاقة. هذه المادة المختزنة في عمق وفي صميم هذه الأشياء التي تحيط بنا إذا توفرت لها أجواء معينة وظروف ملائمة ومناسبة فإنها ستتحول إلى طاقة. فإذا الطاقة هي عبارة عن مصدر واحد تعترف فيه وتجتمع عنده كل مظاهر الوجود المادية التي تحيط بنا. إذا الطاقة نقطة أخرى من نقاط الالتقاء بين الوجودات المادية ونقطة تمثل العقدة التي تشد هذه السلسلة الطويلة المتكونة من حلقات متكاثرة والمشكلة بتجمعها لوجود المجتمع بمختلف ألوانه وأشكاله ووجوداته وحيثياته المختلفة. وهذا ما نستطيع أن نقول عنه بأنه الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة نظرية داروين التي تقول بأن الأنواع المختلفة التي تبدو أمامنا في وجوداتها القائمة والماثلة إنما تنتهي إلى أصل واحد، إلى أصل واحد. هذا التنوع وهذا التلون إنما ينتهي في الحقيقة إلى أصل واحد. تعرف الأصل الواحد بدأ خلية أو بدأ وجودا ضعيفا ثم أخذ ينمو بحكم المؤثرات البيئية والخارجية التي تأثر عليه ميكانيكيا فبدأ يتكيف مع المجتمع ومع البيئة فنشأ وتطور وأصبح كائنا حيا. هذه الفقرات الثلاث نستطيع أن نستنبطها من النص الذي ذكره أنجلوس بالتدليل على وجود الارتباط العام في مظاهر الطبيعة. الفقرة الأولى الخلية الحية التي تمثل نقطة التمحور بالنسبة إلى الكائنات الحية، والنقطة الثانية هي عبارة عن الطاقة التي
هي عبارة عن أصل لكل هذه المواد، والفقرة الثالثة هي عبارة عن نظرية داروين التي أثبتت أن أصل الأنواع واحد، وأن الإنسان ينتهي إلى ذلك الأصل ويبدأ بالتطور والنمو. وكل هذه الحالات التي نمنا فيها إنما هي مرتبطة بتلك الحلقات في سلسلة واحدة. ونحن إذن نناقش هذه الفقرات الثلاث نقول على نحو الإجماع. أولا، فيما يتعلق بالنسبة إلى الخلية الحية، إن كان في ذلك انتصار وإن كان فيه مصلحة فهو انتصار للمزاحية الروحية ولمصلحة المزاحية الروحية. لماذا؟ لأنه يجعل الحد الفاصل والخط الأحمر بين ما هو حي وبين ما هو مادي. إذا الكون بوجوده ليس وجودا ماديا نقضا وليس وجودا ماديا صرفا كما يدعي الديالكتيك أو كما تدعي الماسكية والمبادئ والمظاهر المادية الأخرى، وإنما فيه شيء يمثل الحياة ويمثل الإدراك ويمثل الفكر، وهذا الشيء منفصل ومنعزل تمام الإنعزال عن الوجودات المادية الأخرى. فإذا إذا قلنا بأن الكائنات الحية تنتمي إلى الخلية، والخلية عبارة عن كائن حي، البروتون لازم فيه الحياة وفيه النمو والجنس. فبالنسبة إلى الخلية الحية ماذا ستثبت؟ ستثبت لنا بأن هذا الكون إنما فيه الحياة، والحياة بمعزل كائن عن قضية المادة وعن قضية الجمود الموجود في قضايا أخرى من مفردات الكون. إذا الفقرة الأولى لا تستطيع أن تثبت لنا حقية الارتباط العام على مباني الديالكتيك، وإنما تعد وطرا وتعد نصرا للميتافيزيقية التي تفصل بين الحياة وبين المادة. هذا بالنسبة إلى الفقرة الأولى. بالنسبة إلى الفقرة الثانية التي تقول بأن المادة تتحول إلى طاقة، وأن الطاقة هي عبارة عن المظهر الخفي المظهر الباطن لكل هذه الألوان التي قد تبدو مختلفة في وجوداتها، فإذا هذا يدل على وجود ارتباط عام جامع بين هذه الوجودات. هذا أيضا ظفر للمثاليته وفوز وانتصار للمثاليته. لماذا؟ لأن تحول المادة إلى طاقة وكون المادة تنطوي على طاقة يدلل على أن صفتك المادية ليست صفتك اللازمة بالنسبة إلى المادة وبالنسبة إلى مظاهر الحياة، وإنما هي صفة عرضية طارئة يمكن أن تعرض على الشيء ويمكن أن تنفك عنه. وهذا ما يقوله الميتافيزيقية، وهذا ما يقوله العقليون، يقولون بأن المادة ليست صفة ضرورية لازمة لمفردات هذا الكون تتحرك بحركة ديناميكية وتصنع نفسها بنفسها، وإنما هي صفة طارئة، وإنما هي صفة عارضة. وأدل دليل على ذلك انسلاخها من حالتها المادية وتحولها إلى طاقة. نفس التحول إلى طاقة على أي شيء يدلل على أن صفة المادية ليست صفة لازمة، وإنما هي صفة استثنائية، صفة طارئة. إذا يوجد شيء يمنع هذه القضايا صفة المادية، يوجد سبب هو الذي يضبط هذه الصفات وهذه المظاهر على الوجود، وهو السبب الأعلى المتمثل بالله جل شأنه وعز قدره. هذا بالنسبة إلى الفقرة الثالثة. بالنسبة إلى نظرية داروين التي تنتهي بالأنواع المختلفة إلى أصل واحد، والتي يطيل أنجز بأنها أيضا تدلل على الارتباط العام، فإن وبمطالعة لفصول هذه النظرية نستطيع أن نقطع بأن هذه النظرية لا تكاد أن تمس إلى الديالكتيك بصله، ولا يمكن أن تكون دليلا على الديالكتيك. وذلك لأن نظرية داروين ماذا تقول؟ تقول بأن الكائن العضوي يحاول أن يتكيف مع البيئة ومع الظروف الخارجية فيولد نوعا جديدا. إذا توليد نوع جديد، نفترض أن هناك كائن معين عاش في بيئة معينة، كانت معيشته في هذه البيئة تقتضي أن يعيش في الماء مثلا. البيئة التي تحيط بهذا الكائن تفرض عليه أن يعيش في الماء. بعد ذلك بدأ الماء ينحسر، هذا الكائن يحاول البقاء، ينازع من أجل البقاء، ينازع من أجل استمرار الحياة، ينحصر الماء، يحاول هذا الكائن أن يتكيف مع الظروف البيئية ويبقى محافظا على وسائل وأجهزة تستطيع أن تمده بالحياة كأجهزة التنفس والهواء الطبيعي. البيئة تفرض على هذا الكائن أن يتغير وأن يتكيف، فإذا ما تكيف وتغير مع هذه الظروف البيئية الجديدة التي فرضت عليه فإنه يستطيع أن يكون كائنا برمائيا، يعني كائن يعيش في الماء ويعيش في اليابسة في آن ما. إذا ما انقطع عن الماء بشكل كامل أصبح كائنا بريا. فالكائن البري قد مثلا تفرض عليه الظروف أن يتكيف مع جو الصحراء ومع جو الحرارة، وقد تفرض عليه الظروف أن يتكيف مع جو البرودة، وقد تفرض عليه الظروف أن يتعرض إلى الصدمات أو ما شابه ذلك. إذا البيئة تفرض على الكائن الحي نمطا ونوعا من التكيف الذي يجعله يستمر بالحياة. الدياليكتيك ماذا يقول؟ الدياليكتيك يقول بأن هناك صراع ينشأ في داخل الأشياء، هذا الصراع الناشئ في داخل الأشياء هو الذي يولد الشيء الجديد ويولد التركيب، روحه وضباقه تركيب. التركيب ينشأ من صراع بين أجزاء داخلية في داخل الشيء. فإذا ما قارنا النظرية التي تؤسس الدياليكتيك والتي تنظر له والتي تقول بأن الدياليكتيك ينبع من طنين الأشياء ومن داخلها مع نظرية داروين التي تقول بأن الشيء يتكيف مع الظروف البيئية الخارجية المحيطة به، لوجدنا الهوة الواسعة والفاصلة الطويلة العريضة بين ما يقوله الدياليكتيك وبين ما تقوله هذه النظرية، ولا يمكن أن تحمل هذه النظرية على الدياليكتيك بحال من الأحوال، لأن هذه النظرية لا تقول بوجود صراع داخل الأشياء بين الأضداد في أعماقها وفي داخلها لكي تنتج لنا أسلوبا جديدا أو حالة جديدة، وإنما تقول بأن الظروف الخارجية هي التي تحكم على الشيء وهي التي تفرض على الشيء أن يتخلى عن حالة ويتأثر ويتبلور ويظهر في حالة جديدة أخرى. إذن أين الصراع الكامل في ذات الأشياء؟ الأمر الذي تدل عليه نظرية داروين أن شيئا معينا إذا ما أراد أن يتكيف مع ظروف معينة فإن هناك صفات معينة مستودعة في داخل ذلك الشيء تنتقل بالوراثة إلى كائن عضوي آخر، يعني إلى أبنائه، ومن الأبناء تنتقل صفات جديدة مستحدثة إلى أبناء الأبناء وإلى الأحفاد فالأحفاد وهكذا. هذه القضايا والصفات حينما تنتقل بالوراثة لا تنتقل وهي متصارعة وهي متضادة، وإنما تنتقل وهي ساكنة، فتبقى ساكنة في الكائن الحيطية سنين طويلة إلى أن تتدلور وتظهر بشكل تدريجي في حالة جديدة، فيظهر الكائن الجديد على شكل يغاير ما ظهر عليه لأول وهلة وفي بادئ الأمر. إذا أين الدياليكتيك في نظرية داروين؟ الدياليكتيك الذي يقول مثلا طبقة البروليتاريا والطبقة البرجوازية أو الرأسمالية يتصارعان ويكونان طبقة جديدة أو نظام جديد لا طبقية فيه. هذا النظام اللي ما به طبقية عبارة عن شنو؟ عبارة عن جنب بين الرأسمالية والبروليتاريا، يعني هذا الجنب الطبقي، فهذا طبقة الطبقة العاملة والطبقة الرأسمالية يجتمعان في نظام جديد ما به طبقية. إذا عدم وجود الطبقية في النظام الجديد ماذا يعني؟ يعني التوحيد بين هاتين الطبقتين، التوحيد بين هاتين الطبقتين اللتين تصارعتا في هذا الوجود وفي داخل المجتمع وأخرجتا طبقة جديدة ثابتة. في نظرية داروين لا يوجد هكذا صراع، حينما ينشأ النوع الجديد لا ينشأ من جراء صراع بين نوعين، وإنما في نظرية داروين تقول أن البقاء للأقوى، هناك كائنات ضعيفة وهناك كائنات قوية، الكائنات الضعيفة تتبدل وتجول وتضمحل وتنتهي وتبقى الكائنات القوية. إذن الكائن الذي يمثل الحالة التطورية والتصاعدية الوجود لا يمثل جمعا بين طبقة ضعيفة وطبقة قوية، وإنما يمثل إطرازا جديدا لا علاقة له بالطبقة التي اضمحلت وتلاشت، وإنما هو امتداد لطبقة منفصلة. فإذا لا يصح أن نقول بأن نظرية داروين تنطوي على هذا النوع من الدياليكتيك الذي يقول به الماركسيون أولا، لأن نظرية داروين لا تثبت وجود صراع بين الأفضاء في الداخل، وإنما تنتج وتنشأ من جراء ظروف الطبيعة الحاكمة والظروف البيئية. يعني نستطيع أن نقول بأنها ناشئة من ظروف ميكانيكية لا من ظروف ديناميكية. نظرية داروين تخضع لظروف ميكانيكية أي لظروف خارجية ومؤثرات بيئية، ولا تخضع لظروف ديناميكية أي داخلية تنبع من ذات الشيء. هذا أولا. وثانيا أن النوع المتولد على ضوء نظرية داروين ليس عبارة عن توحيد بين نوعين، وإنما هو امتداد للنوع القوي فقط، وأن النوع الضعيف سيزول ويضمحل ويتجدد وينتج. فإذا لا توجد نقطة اتفاق بين الدياليكتيك وبين نظرية داروين لكي تصف نظرية داروين للبرهنة على الارتباط العام الذي يقول به الدياليكتيك والذي يعبر به على لسان رائده أنجلي. أضف إلى ذلك أن الدياليكتيك قررت بأن الحالة التي تمر بها الكائنات الحية على ضوء نظرية داروين تنتج مع الدياليكتيك في نقطة هامة، وهي أن هذه الحالة هي حالة تصاعدية وحالة نامية. ليش؟ لأن داروين يقرر بأن الحيوان اللي كان فاقد مثلا لبعض الأعضاء ولبعض الوسائل تظهر في هذه الوسائل وهذه الأعضاء في مستقبل حياته ويتكيف مع الظروف الجديدة للبيئة، وبهذا يتطور وينمو ويتصاعد. ولذلك يقر بأن مثلا الإنسان كان أصله حيوان أو كان أصله فرد، ثم تطور هذا الإنسان ونمى إلى أن أصبح يمتلك قوة ناطقة أو قوة عاقلة. وحينما يسأل عن بعض النواقص التي تدج يعني في الإنسان بقفزة وبنقلة نوعية من دون تطور، يذكر الحلقة المفرغة كتعليم لهذا الانتقال. الدياليكتيك يقول بأن الحركة الموجودة في الكون حركة تصاعد، ويجري هذه النظرة على نظرية داروين. بينما لو طالعنا نظرية داروين لوجدنا أن الحركات الموجودة في الكائنات الحية الموجودة تارة تكون حركات تصاعدية ودارة تكون حركات تنازلية. ليست الحركة دائما حركة تصاعدية كما يدعي الدياليكتيك، وإنما في بعض الأحيان نجد ماذا؟ حركات تنازلية. من قبيل الحيوانات التي تلجأ إلى الكهوف مثلا فرارا من حرارة الشمس أو رمضاء الصحراء أو ما شابه ذلك. هذه حيوانات مفترة تلجأ إلى الكهوف وتتكيف مع الجو الموجود في الكهوف. الجو الموجود في الكهوف تشتت النظر لأنها مظلمة، فتبدأ بفقدان بصرها شيئا كثيرا، وتستطيع أن تمارس حياتها وظروفها في تلك الأجواء المظلمة ولا تحتاج إلى حاسة البصر، فتبدأ حاسة البصر تفتقد فيها شيئا فشيئا وتتلاشى إلى أن تزول. هذا تصاعد أو تنازل؟ هذا ليس بتصاعد وإنما هذا تنازل. فأين حاسة التصاعد الذي يقول بها الدياليكتيك في مستعد المظلمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأخيرا فلنقف لحظة عند أنجلوس وهو يتحدث عن الارتباط العام وتضافر البراهين العلمية عليه قائلا على أن ثمة اكتشافات ثلاثة وجه خاص قد تقدمت لخطوات العمالقة بمعرفتنا خطوات كلها لترابط العمليات التطورية الطبيعية. أولا الاكتشاف الأول، اكتشاف الخلية بصفتها الوحدة التي تنمو منها الغذائية النباتية والحيوانية في الجزء بطريقة التكاثر والتنامي، بحيث لم نعرف بأن تطور شعر العلويات العليا ونحوها يتتابعان نفس قانون عام فحسب، بل إن قدرة الخلية كذلك على التحول تبين الطريق الذي تستطيع العلويات في مقتضاه أن تغير أنواعها، فتحتاج لذلك تطورا أكثر من أن يكون خلية. إذا الخلية هي منشا الكائنات الحية، فهي نقطة الالتقاء بين هذه الكائنات، وهذا دليل على وجود اختلاف يربط بين هذه الكائنات وينتهي بها إلى مقاومة. ثانيا اكتشاف تحول الطاقة الذي يبين أن دائرة القوى المؤثرة أولا في الطبيعة غير العلوية، يبين لنا أن هذه القوى بمجموعها هي ظواهر مختلفة للحركة الكلية، تمر كل منها إلى الأخرى في تكوين معين. وأخيرا هذا النقطة الثالثة، البرهان الكامل الذي كان داروين أول من جاء به، والذي ينص على أن يدل مالكية الدماء في الوقت الحاضر من منتجات الطبيعة بما في ذلك البشر. إذن هناك وحدة أكبر من كل هذه الوحدات، وهي وحدة الطبيعة التي ولدت كل هذه المنتجات. إن هي إلا نتائج عملية طويلة من التطور. والواقع الآن نأتي إلى استقرات واحدة واحدة، ونبين من خلالها أنها ظهر من ميتافيزيقيا وليس فيها قصد الديالكي. والواقع أن الاكتشاف الأول وهو من الكتب العلمية التي انتشرت فيها الميتافيزيقيا، والواقع أن الاكتشاف الأول هو من الكتب العلمية التي انتشرت فيها الميتافيزيقيا، لأنه برهن، أي أن الاكتشاف الأول برهن على أن مبدأ الحياة هو الخلية الحية البروتوبلازم، فأزاح بذلك الوهم القائل بإمكان قيام الحياة في أي مادة عضوية، تتخصص في خلية معينة، من أي مادة هي تكون حية، تتوفر فيها عوامل مادية خاصة، ووضع حدا فاصلا بين الكائنات الحية وغيرها، نظرا إلى أن دخولنا في الحياة الخاصة وهي وحدها التي تحمل سرها العظيم. فاكتشاف الخلية الحية في نفس الوقت الذي دلنا على أصل واحد للأجسام الحية، واللي دل على الارتباط العام، دلنا أيضا على مدى البون بين الكائن الحي وبين غيره، وهذا من مخيلات الميتافيزيقية. وأما الاكتشاف الثاني فهو الآخر أيضا يعد ظفرا عظيما للميتافيزيقيا، لأنه يثبت بطريقة علمية أن جميع الأشكال التي تفتقدها الطاقة بما فيها الصفة المادية هي صفات وخصائص عرضية، فتكون بحاجة إلى سبب خارجي، كما سنوضح ذلك في الجزء الرابع من هذه المسألة. أضف إلى ذلك أن الاكتشاف المذكور يتعارض مع قوانين الديالكتيك، لأنه يفترض للطاقة كمية محدودة ثابتة، طاقة غير محددة ومشخصة ومخاصة، لا تتلاحظ الحركة الديالكتيكية التي يجعل الجزء المادي في صفتها على جميع جوانب الطبيعة وظواهرها. وإذا أثبت العلم استثناء جانب من الطبيعة من قوانين الديالكتي فقد زال الضرورة الوظيفة والقطعية عن الطاقة لا من الديالكتي سابعة تناسب ومتناسب بالطاقة، فإذا استثنينا الطاقة من صفحة بقية من كذلك السلم. وأما نظرية دارون عن تغير الأعمال وخروج بعضنا من بعض فهي لا تستثق أيضا مع قوانين الديالكتي، ولا يمكن أن تستخدم سندا علميا للطريقة الديالكتية في تفسير الأحداث، فإن دارون وضع ظلم كاهين معه في بناء النظرية وتعديلها يفسرون تطور نوعا إلى نوع آخر على أساس ما يذكر به بعض أفراد النوع القديم من ميزات الخصائص عن طريق سكة ميكانيكية، لاحظ الميكانيكية كان خارجية أو أسباب خارجية محددة كالبيئة والنفوس خارجة، نلاحظ النفوس خارجة، وكل ميزة يحصل عليها الفرد تظل ثابتة فيه وتنتقل بالوراثة إلى أبنائه، ولذلك ينشأ جيل قوي بفضل هذه الميزات المنتقلة. وفي صدام الصراع في سبيل القوت والبقاء بين الأقوياء من هذا الجيل وبين الضعاف من أفراد النوع الذين لم يحصلوا الميزة السيدة يعمل قانون تنازع البقاء عمله، فيثنى الضعيف ويدخل أفراد الأقوياء، فيثنى الضعيف ويدخل أفراد الأقوياء، وتتجمع المزايا عن طريق تغيير الجيل مزاياه التي حصل عليها بسبب ظروفه وبيئته التي عاشها للجيل الذي يسير، وهكذا حتى ينشا نوع جديد يتمتع بمجموع المزايا التي اكتسبها اسلافه على مر الزمن. اذا نوع الالتقاء بين الديالكتيك وبين نظريه دارون، نظريه دارون تدور التطور ينشا من ظروف خارجيه، الديالكتيك تكون من ظروف ميكانيكيه، ومن هناك فرق واحد ونحن نستطيع أن ندرك الوضوح مدى التناقض بين نظرية داروين المعجزي وبين الطريقة الديالكتية العامة. فهناك الطابع الميكانيكي للنظرية، نظرية داروين، يبدو بوضوح من خلال تفسير داروين لتطور الحيوان بأسباب خارجية، الميزات والطرق الفردية التي يحصل عليها الجيل القوي من أفراد الماء ليست نتيجة لعملية تطورية ولا ثمرة لتناقض داخلي، وإنما هي وليدة مطالبة ميكانيكية أو عوامل خارجية من البيئة والمحيط. فالظروف الموضوعية التي عاشها الأفراد الأقوياء هي التي أمدتهم بعناصر قوتهم وميزتهم عن الآخرين، لا الصراع الداخلي في الأعماق كما يشترط أجيال. تمام، هذا كما يقول يستدلون أنه القضية تنشأ بطريقة التوالد وبطريقة التدافع بين الأفراد، بينما احنا نلاحظ أن النوع يقصي خصوصياته وصفاته عن طريق الوراثة، والوراثة تمنح هذه القضايا والصفات بصيغة داخلية، هذه ترى مقابلة بين القضايا. كما أن الميزة التي يحصل عليها الفرد بطريقة ميكانيكية أي بأسباب خارجية من الظروف التي يعيشها لا تتطور بحركة ديناميكية وتنمو بتناقض داخلي حتى تحول الحيوان إلى نوع جديد، وإنما تظل ثابتة وتنتقل بالوراثة دون أن تتطور وتبقى بشكل تغير بسيط داخلي. ثم تضاف إلى الميزة السابقة ميزة أخرى تتولى هي الأخرى أيضا ميكانيكيا بسبب الظروف الموضوعية، فيحصل تغير بسيط آخر، وهكذا تتولد الميزات بطريقة ميكانيكية وتواصل وجودها في الأبناء عن طريق الوراثة ويقاس ثابتة، وحين تتجمع يتكون منها أخيرا الشكل الأرقى للنوع الجديد. هذا بالنسبة إلى الفرق الأول اللي يقول بأن نظرية داروين تقول بأن ظروف النمو هي ظروف ميكانيكية مجنونية. الفرق الثاني يقول أنه الأنواع بالحقيقة ما تتوحد في نوع جديد، وإنما تسمى الطبقة الضعيفة للخلفية. أما نظرية الدياليزي يقول لا، السنين يتوحدون في السنين. وهناك أيضا فرق كبير بين قانون التنازع البقاء في نظرية داروين وفكرة الصراع بين الأضداد في الدياليزي، فإن فكرة الصراع بين الأضداد عند الدياليزيين تعبر عن صراع بين ضدين يفسر في النهاية عن توحدهما في مرتب أعلى وفقا لثالوث الأطروحة والخلاف الفريق. ففي صراع الطبقات مثلا تشد المعركة بين الضدين في المستوى الداخلي والمجتمع، وهما الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة، وينتهي الصراع بانتصاف الطبقة العاملة والطبقة الرأسمالية، يتوحد الطبقتين معا في مجتمع لا طبقي، كل أفراد هم المسلمين ويعملون. وأما تنازع البقاء والصراع بين القوي والضعيف في نظرية داروين فهو ليس صراعا ديالكتيكيا، لأنه لا يشير عن توحد الأضداد في مركب أرقى، وإنما يؤدي إلى إقناع أحد الضدين والاحتفاظ بالآخر، فهو يزيل الضعاف عن أفراد المعجزة نهائيا، وليس الأقوياء ولا يمكن مركبا جديدا يتوحد فيه الضعفاء والأقوياء الضدان المتصارعان كما يذكر الديالكتيكي في داروين الأطروحة والصفات والتحديد على أصل النظرية. وإذا طرحنا فكرة تنازع البقاء أو قانون الانتصاب الطبيعي بوصفها تكبيرا لتطور الأنواع واستبدلناها بفكرة الصراع بين الحيوان والبيئة، بعضهم طور النظرية قال الصراع مو بين أضداد وإنما هو صراع بين الحيوان كالحي وبين البيئة المروية. إذا هو صراع بين الحيوان وبين البيئة من يتولد نوع جديد، هذا النوع الجديد هو عبارة عن بيئة وبين الحيوان، يعني قد قال جديد الجمع بين البيئة وبين الإنسان الحي، أما الجمع بين البيئة وبين الإنسان الحي، يعني تطوير النظرية إلى هذا المستوى أيضا ينفع في معالجة هذا الإشكال الذي أشكله على هذه النظرية والتوجيه بين هذين الديالكتين. تطور إلى طرحنا فكرة تنازع البقاء أو قانون الانتخاب الطبيعي بوصفها تفسيرا لتطور الأنواع واستبدلناها بفكرة الصراع بين الحيوان والبيئة، أفرض مو تطور وإنما هو صراع بين الحيوان والبيئة. الحالة الثالثة مثل الاثنين، يعني مثل الحيوان والبيئة في آن واحد الذي يكيد الجهاز العضوي ويخلي شروط البيئة، وقلنا أن الصراع بين الحيوان والبيئة بدلا عن الصراع بين القوي والضعيف هو رصيد التطور كما قرر رودي غازل. أقول إذا طورنا النظرية وفكرنا تطور الأنواع على ضوء الصراع بين البيئة والمحيط، ورفضنا التفسير الأول اللي يقول أنه الصراع بين القوي والضعيف، الصراع مو بين القوي والضعيف، لا بين الحيوان وبين البيئة، يقول المركب الثالث اللي يفرق بين الاثنين. فسوف لم نفتنا نتيجة ريالتي ديالك لأن نقدر علينا بأو الجهاز العلي لا يفرق عن التحامينا وتوحدهما في مركب الأرض على ضوء الطريقة والطباقة التركية وإنما تظل الطريقة والطباقة دون تركية يبقى الحيوان حيوان البيئة ديالك بكل طواقة فالضجان المتطارحان هنا البيئة والمخلوق وإن كان موجودا بينهما عن في نهاية المعركة ولا يمنحن أحدهما خلال الصراع ولكنهما لا يتوحدان في مركب الجنين كما تتوحد الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة في مركب الاجتماعي وأخيرا فأين الجزئية وأين التكامل في التطور البيولوجي عند داروين؟ تمدون دائما تطور نلاحظ بعض الحركات تناولية تطورية فإن الديال السيسي يؤمن بأن التحولات السيسية تفصل بصورة جزئية خلافا للتغيرات السنية التي تنمو ببطء كما أنه يؤمن أن الحركة في اتجاه المتكامل وصاعد دائما ونظرية داروين أو فكرة التطور البيولوجي تبرهن على إمكان العكس تماما فقد بين علماء الجيولوجيا بأن في الطبيعة الحية حالات انتقال تدريجية كما أن فيها حالات انتقال تدريجية قفزات مفاجئة مثل تطورات بعض الحيوانات وانتقالها إلى أنواع مثلا أخرى مغايرة كما أن التفاعل الذي يحدده داروين بين الكائن الحي والطبيعة ليس من الضروري فيه أن يضمن تكامل الكائن المتطور بل قد يسبب بسبب ذلك شيئا مما كان قد حصل عليه من الكمال طبقا للقوانين التي يحددها في نظريته للتفاعل بين الحيوان والطبيعه كالحيوانات التي اضطرت منذ ابعد الامات الى العيش في الكهوف ودرس حياه الموت ففقدت بصرها هذا فقدان البصر حاله تنازليه متفاعليه فيها اداره بسبب تفاعلها بمحيطها الخاص وعدم استعمالها لغزو الاقطار في مجالاتها المعيشية وبذلك أدى التطور في الترتيب العلمي إلى الانحطاط خلافا للماركسية إلى النزول يعني خلافا للماركسية التي تعتقد أن العمليات التطورية المترابطة في الطبيعة المنبثقة عن تناقضات داخلية تستهدف الحكام لذلك لأنها عمليات تقدمية صاعدة صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه موضوع الألمان هو مهم